بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم على.
كان الكلام فيما سبق في المحصل الأول للإطناب، وهو الإيضاح بعد الإبهام. وقلنا يوجد عندنا بابان مضطردان ينطبقان على هذا المحصل الأول. الأول باب نعمة، وقد تقدم الثاني التوشيع. التوشيع بعبارة بسيطة حسب ما فسره الخطيب القزوي، الخطيب، بأنه إذا أتى المتكلم في عجز الكلام في آخر الكلام بمثنى، هذا المثنى يفسر باسمين بينهما تعاطف. في عجز الكلام يؤتى بمثنى ثم يفسر المثنى باسمين يوجد بينهما تعاطف، هذا يسمى توشيع، كما مثل لذلك قال: يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل، الحرص وطول الأمل. فنلاحظ أنه في العجز الكلام جاء بمثنى ثم قام وفسر المثنى باسمين بينهما عطف، الحرص وطول الأمل. كونه هذا من مصادق هذا المحصل الأول واضح. أولا هو إطناب. لماذا إطناب؟ لأنه كان يستطيع أن يقول يشب فيه الحرص وطول الأمل، لا أن يقول يشب فيه خصلتان ثم يقول الحرص وطول الأمل، فكان يستطيع أن يستغني عن خصلتان أو خصلتان. فالكلام الذي ذكره أكثر من المعاني، فصار هذا من باب ماذا؟ من باب الإطناب. وأما أنه من باب المحصل الأول لأن فيه إبهام خصلتان، أبهم الخصلتان ما هي ثم قام بالإيضاح، فيكون إيضاح بعد إبهام.
يعني قصدك في خصلتان إبهام؟
نعم، خصلتان إبهام. ويظهر من كلام الخطيب بأن التوشيع مختص بهذا الذي ذكره، يعني أن يؤتى في عجز الكلام لا في وسط الكلام أو أوله، وأن يؤتى بمثنى لا بجمع. لكن هذا الظاهر حتى حسب الاصطلاح عندهم كما هو موجود في محله لا وجه له، بل التوشيع يطلق ويراد منه الأعم من ذلك، حتى لو أتينا بوسط الكلام أو في أول الكلام، ليس أنه مختص بالإتيان بعجز الكلام ولا أنه مختص بالمثنى، بل يأتي أيضا في الجامع. لكن أكثر موارد، يعني أكثر الموارد والاستعمالات البلاغية التي فيها التوشيع يكون فيها ماذا؟ يكون فيها ما ذكره المصنف، عادة يكون في عجز الكلام ويكون مثنى، فلعله اتكالا على الأكثر في كلام البلغاء ذكر واعتمد وذكر التوشيع بهذا، بل هو أعام. فلو أتيت في وسط الكلام بجمع قطعا يكون من مصادق مما نحن فيه، ويسمى أيضا توشيع عندهم.
يصير خلاف بين الخطيب والعلماء البلاغة
إذا كان الخطيب في مقام الاحتراز عن هذا، مو في مقام النظر إلى الغالب، يعني النظر إلى الغالب في كلمات البلغاء. إذا كان في مقام الاحتراز عن غيره يكون في خلاف، إنما كان في مقام الاحتراز كما هم فسروا، بل اتكالا على الأمر الغالب لوضوح المطلب، فيكون هذا من باب المثال فقط، والأمر سهل في الاصطلاح. يعني في النتيجة لو فرضنا أن هذا الاصطلاح مخصوص به، لو جه في وسط الكلام وكان جام يكون قطعا من هذا ماذا؟ قطعا من الإطلاب وقطعا من ماذا؟ من الإيضاح بالإفهام. نعم لا تسميه توشيع يعني. ولهذا قال التوشيع وهو في اللغة لف القطن المندوف المفروش، يعني القطن المفروش إذا لفيته وجمعته يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ توشيع، لف القطن المندوف المفروش. وفي الاصطلاح أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى، شوف عجز خصصها بالعجز لا الوسط ولا الأول، بمثنى لا بجمع، مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، نحو هذا المثال الذي ذكرناه. الظاهر في نعم الظاهر في بال نعم. هذا بالنسبة إلى المحصل الأول، انتهى الكلام عن المحصل الأول للإطناب. المحصل الثاني للإطناب
طبعا شيخنا، المحصل الأول له عجز يعني
بابان مضطردان، باب نعمة وباب التوشيع، ومثال جزئي ذكر، لكن في باب ذكر مثالان مضطردان، تطبيق مضطرد، قاعدة مضطردة، باب نعمة وباب ماذا؟ التوشيع. هذا كله في المحصل الأول. المحصل الثاني أن يذكر الخاص بعد العام، والمراد من الذكر عن العطف أن تأتي أولا بعام ثم بعد ذلك تعطف وتأتي بالخاص، فإن هذا من باب الإطناب، والوجه في كونه إطنابا واضح، لأن الخاص موجود في ضمن العام، فبلحاظ المعنى إذا ذكرت العام ذكرت الخاص، فإفراده بالذكر بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون إطنابا. نعم لا بد أن تكون لفائدة، لأن كل إطناب يحتاج إلى فائدة، إذن هذا من مصاديق الإطناب. مثل جاء القوم وزيد، تقول جاء القوم يعني قطعا جاء زيد إذا كان زيد من القوم، لكن أفردته في الذكر لنكتة، فإذا كان هذا الإفراد لنكتة يكون تطويل، ويكون هذا لفائدة. ما هي فائدة ذكر الخاص بعد العام؟ يقول التفتازاني، يقول الخطيب، أنه المتكلم إذا أفرد الخاص بالذكر فإنه ينبه على مزية وفضل الخاص، والوجه في ذلك يعني كيف يدل على ذلك؟ أنه التعاطف يقتضي التغاير بين المتعاطفين، والمفروض أن الخاص موجود في جنس العام، داخل في جنس العام، فكيف أفردته بالذكر وعطفته على العام مع أنه من جنسه؟ هنا لابد أن نفترض أنه يوجد تنزيل، وهو تنزيل التغاير في الأوصاف منزلة التغاير في الذوات، التغاير في الأوصاف منزلة التغاير في الذات، فهذا الخاص وإن كان داخلا في العام بلحاظ الذات لكنه فيه أوصاف تميزه عن باقي أفراد العام، يوجد فيه أوصاف تميزه عن باقي أفراد العام، فأنزل التغاير في الأوصاف، التغير في الذات كأنه من ذات أخرى، فإذا كان من ذات أخرى بعد التنزيل أقوم ماذا؟ وأعطف. أنت فوق الأنام وأنت منهم، تذكرون هذا نفس الشيء، نفس الباب جاية، فإن المسك بعض دم الغزالي، واضح. مثل لذلك بقوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن الصلاة الوسطى قطعا هي من قبيل الصلاة بأي تفسير فسرت، فهنا عطف الخاص على العام، وذلك للتنبيه على فضل الصلاة الوسطى. والمراد من الوسطى هنا إما الوسطى بلحاظ الترتيب، يعني الوسطى بين الصلوات بلحاظ الترتيب، فتكون ماذا؟ أي صلاة؟ صلاة العصر. وإما الوسطى هنا أفعل تفضيل بمعنى الأفضل، الوسطى بمعنى حافظوا على الصلوات والصلاة، صلاة الأفضل، الوسطى بمعنى الأفضل.
قال أوسطهم.
نعم أفضلهم، والأوسط أقوى أفضل. فالوسطى بمعنى ماذا؟ معنى الفضلة، يعني بالحفاظ على الهيئات الصرفية، الوسطى معنى الفضلة. من قولهم ماذا للأوسط؟ أنه أفضل. إيه؟ فحينئذ يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الترتيب الرتبي.
فهي أي صلاة؟
وعلى كل تقدير عندهم خلاف أي صلاة هي، والمعروف أنها صلاة وماذا؟ صلاة العصر عند الأكثر.
عند فقهاءنا
العصر أيضا أكثرهم العصر. العصر لو الظهر. الظهر نعم الظهر، يعني حملوا الوسطى يعني في حسب الروايات الظهر على الأفضل وعلى الترتيب. العصر لو الظهر، يعني في بالي العصر.
لا
الظهر. ها أنا الآن خب. هذا بالنسبة إلى هذا المحصل الثاني انتهى. قال وإما، هاي المحصل الثاني، وإما بذكر الخاص بعد العام عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام. عقب كل محصل يقول إما، إذا شفت إما يعني هاي محصل جديد، واضح هاي العلامة. يقول والمراد، وش مراد بالذكر بذكر الخاص؟ يقول والمراد بالذكر على سبيل العاطف، لأن البحث كله هنا تنزيل التغير منزلة الوصف، كل ناشر إلى العاطف. لماذا؟ يقول للتنبيه على فضله أي مزية الخاص، فضل ما الفضل الخاص أي مزية الخاص، حتى كأنه ليس من جنسه أي من جنس العام، تنزيلا للتغاير في الوصف ومنزلة التغاير في الذات، يعني أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه، لأنه نزل منزلة شيء آخر. نعم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي جاب معنيين، أي الوسطى من الصلوات، هي الترتيب بالحاض ماذا؟ الترتيب الزماني، يعني بين الصلوات، الترتيب مو ترتيب زماني، الترتيب ماذا؟ الترتيب في أثناء في الصلوات الأول عددي، يعني ترتيب العددي. أو الفضلة، واضح؟ الفضلة من قولهم للأفضل الأوساط، وهي صلاة العصر عند الأكثر. هذا المحصل الثاني، مطالب سهلة. المحصل الثالث، التكرير، أن يأتي المتكلم ويكرر نفس ما ذكره سابقا، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا من مصاريق الإطناب، لأنه كان يستطيع أن يؤدي أصل المراد بجملة واحدة،
يعني يكرر الكلمة،
كرر ما تقدم. نعم كان يستطيع، أنا ما مخصوصة بالجملة في كلماتهم، كان يستطيع أن يؤدي المعنى المراد بدون التكرير، لكنه قام وكرر، والتكرير زيادة في اللفظ، فهذا من مصاريق الإطناب بلا إشكال، لكن لا بد أن يكون التكرير كما واضح. لماذا؟ لنكتة، وإلا يكون ماذا؟ يكون تطويل. مثل لذلك بقوله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هنا يوجد عندنا ماذا؟ تكرار، وهذا التكرار فائدته تأكيد الإنذار. التكرار هنا في الآية فائدته تكرير الإنذار، فإنه عندما قال الله سبحانه وتعالى كلا، معنى كلا يعني ارتدعوا عن الانهماك في الدنيا وتنبهوا فكلا بمثابة الرادع فإنكم سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه. يخوفهم كلا أو إنذار ثم تخويف سوف تعلمون يعني سوف تعلمون ما أنتم عليه من الخطأ إذا عاينتم ماذا؟ إذا عاينتم أهوال يوم المحشر بعد ماذا؟ بعد ذلك ماذا قال؟ ثم كلا سوف تعلمون فأكد ماذا؟ أكد الإنذار والتخويف. ثم يقول الخطيب أنه هنا في هذه الآية جاء التعبير والعطف بثم، وهذا التعبير بثم فيه دلالة أبلغ، يعني أن الإنذار الثاني أبلغ من الإنذار الأول. والوجه في ذلك أنه ثم في اللغة العربية موضوع للبعد ماذا؟ للبعد الزماني، فاستعمالها في المقام على خلاف ما وضعت له، لأنه لا يوجد بين المتعاطفين تباعد زماني، فلا بد من وجود تنزيل. يقول التفتازاني بأنه هنا نزل البعد الرتبي منزلة البعد الزماني، بمعنى أن الإنذار الثاني بلحاظ الرتبة والخطورة والتخويف والإنذار في مرتبة أعلى من ماذا؟ من الإنذار الأول. يعني عندك إنذارين، الإنذار الثاني رتبته أقوى من الإنذار الأول، فبلحاظ مدارج الرتب أيه أقوى؟ يقول الثاني أبعد وأقوى من الأول، فنزل المتكلم البعد الرتبي منزلة البعد الزماني، فقال أنه الثاني الإنذار الثاني أبعد من الإنذار الأول بلحاظ الرتبة. أبعد بمعنى أبعد؟ يعني أقوى وأكثر خطورة وأكثر تخويف وأكثر إنذار، فرتبة التخويف ورتبة الإنذار أقوى وأكثر. نزلنا هذه الرتبة، الإنذار الثاني في الرتبة أقوى من الإنذار الأول، نزلنا منزلة البعد الزماني فعطفنا بثم، فأقول هكذا أنزل البعد الزماني البعد الرتبي منزلة البعد الزماني، فبين الإنذار الأول والإنذار الثاني لا يوجد بعد زماني، لكن بعد التنزيل يوجد عندنا ماذا؟ لكن أستفضل يوجد بينهما بعد رتبي، لأن الإنذار الثاني أبلغ وأقوى من الإنذار الأول، فنزلنا البعد الرتبي منزلة البعد الزماني وعطفنا بثم. ليش البعد ليش الإنذار الثاني أبعد رتبتان؟ بمعنى أنه ماذا؟ أنه ما تتوهمونه أنكم تصورتم أهوال يوم القيامة في الإنذار الأول، هذا أنتم ماذا؟ أنتم خاطئون في ذلك، بل لا تستطيعون أن تتصورون أهوال يوم المحشر، فهذا مبالغة في في التخويف. يعني هكذا يقول كلا سوف تعلمون، كأن المتكلم يقول، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ماذا؟ انتبهوا من الانهماك في الدنيا، فإنكم سوف تعلمون عاقبة أموركم وسوف تعلمون أهوال يوم المحشر، كأن المتكلم أو السامع يعلم، يقول علمت بذلك، لأن كفار على قلبهم غشاوة، جاءتهم الآية ثم قال ثم كلا سوف تعلمون، يعني ما تصورتم أنكم علمتم به فوق ما ماذا الواقع، فوق ما تتصورون. فالتخويف يكون بدرجة أقوى وأبلغ. فيكون الإنذار الثاني أبلغ لم أبلغ من الإنذار الأول. يقول المصنف التعبير بثم يكشف على أن الإنذار الثاني أبلغ، يعني أكثر مرتبة من الإنذار الأول، لهذا عطف بثم بثم، لأن ثم للبعد الزماني في الواقع، إذا استعملت في غير ما وضعت له لابد أن نفترض أنه يوجد عندنا تنزيل، يعني بعد رتبي، بعد رتبي شو يعني بعد رتبي؟ يعني أن الثاني أبعد من الأول رتبة. وش يعني أبعد رتبة في الرتبة أبعد؟ وش يعني الإنذار أبعد في الرتبة؟ يعني ماذا يعني أقوى وماذا وأشد. ولهذا يقول وإما بالتكرير، هذا محصل كم صار؟ محصل الثالث، انتهينا محصل الثالث. يقول وإما بالتكرير لنكتة، يقول نكتة هذا أمر سيال في ماذا؟ في جميع كثير ما يكرره الآن، هذا سيال في جميع موارد الأطناء. يقول وإما بالتكرير لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلان، وتلك النكتة ما هي؟ كتأكيد الإنذار، مثل مثال يعني كتأكيد الإنذار في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فقوله كلا هي بس كلا، يعني كلا لا تنهمكوا، واضح؟ رادع عن الانهماك في الدنيا وتنبيهون، يعني كلا رادع عن الانهماك في وتنبيهون. يقولون كلا تأتي كثير ما تحذف متعلقة مدخولها، كلا لا تلعب، يقولون كلا بس ما يقولون لا تلعب، هنا الآية قالت كلا، وش يعني كلا؟ يعني كلا لا تنهمكوا، واضح لكن يحذف مدخولها. يقول وسوف تعلمون ما معناه؟ يقول إنذار وتخويف، أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه متى؟ إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر. وفي تكريره تأكيد للردع والإنذار. يقول وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ. كيف يكون في ثم ذلك؟ يقول أبلغ من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان، واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في درج الارتقاء في الترتيب، عندنا ترتيب زمان عندنا ترتيب رتبي، استعمل ثم هنا لمطلق الترتيب، لكن بلحاظ ماذا الآن في مقامنا؟ بلحاظ المصداق، بلحاظ الرتبة، واضح العبارة؟ يقول واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في درج الارتقاء، واضح؟ أو في درج الارتقاء، واضح؟ يعني وين كان ثم وين كان ثم موضوعه لخصوص ارتقاء الزمان، لكن هنا استعملت في ماذا؟ في صرف الارتقاء، يعني في مقامنا الرتبي. هذا تمام الكلام في وين؟ في المحصل الثالث. المحصل الرابع الإيغال. المحصل الرابع والثالث رابع، نعم الإيغال. اختلف في تفسير الإيغال عند البلاغيين. التفسير الأول هو أن يأتي الشاعر ويختم البيت، أن يختم الشاعر البيت بما يفيد نكتة يتم أصل المراد بدونها، فجاء في آخر البيت بكلمة بلفظ لأجل نكتة معينة كان يستطيع أن يستغني عنها بلحاظ أصل المراد، لكن ذكرها لنكتة، فيكون هذا من مصاريق الإطناء، واضح؟ خب. بناء على هذا التفسير يكون الإيغال مخصوص في وين؟
الشعر.
مخصوص في الشعر،
ويكون في آخر الكلام لا في الوسط أو في الأول، في آخر ماذا؟ في آخر البيت، يختم البيت بهذه الكلمة. وهناك قول آخر في قبال هذا القول بأن الإيغال لا يختص بالشعر، بل أن يختم المتكلم كلامه بما يفيد نكتة، سواء كان في الشعر أو لا.
هذا الثاني سيدي.
ثاني، القول الثاني في المسألة. وعلى كل حال اختلاف التسمية، ولا قطعا كلاهما من مصاريق ماذا؟ الإطناب. لكن هل نسمي إيغال أو لا نسمي إيغال؟ هذا فقط الخلاف، وإلا على كل حال سمينا إيغال أو ما سميناه هو من مصاريق الإطناب، لأنه كاننا نستطيع أن نستغني عن هذا اللفظ بلحاظ أصل المراد، لكن ذكره لأجل نكتة فيكون إطنابا. ولهذا قال وإما بالإيغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، هي في اللغة معنى اللغوي، أوغلت في المسألة يعني أبعدت فيها أوغلت في البلاد أبعدت فيها، أوغل في البلاد أي أبعد فيها، صار بعيدا. واختلف في تفسيره، فقيل هو ختم البيت بما يفيده نكتة يتم المعنى بدونها. مثل لنا بمثال، ذكر مثالين لذلك. المثال الأول يقول النكتة، ما هي النكتة؟ كزيادة المبالغة، هي النكتة الأولى. مثل لي هذه النكتة بزيادة المبالغة بقول الخنساء عندما ترثي أخيها صخر، هكذا قالت، قالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هنا الخنساء أرادت أن تشبه صخر بأنه علم، ووجه الشبه بينهما الهداية، فإن العلم يأتم به ماذا؟ الشخص الذي يريد الهداية في الطريق، فكذلك صخر فهو كالعلم تأتم الهداة به. لكن قامت الخنساء وختمت البيت بكلام كانت تستطيع أن تستغني عنه، لكنها ذكرته لزيادة المبالغة، فقالت كأنه علم، أي علم، علم في رأسه ماذا؟ نار. ومن الواضح جدا أن العلم الذي في رأسه نار يكون أبلغ في الهداية والطريق، حتى اللي عينه ضعيف يشوف هذا العلم لأن في نار في رأسه، فيكون هذا موجبا لزيادة ماذا؟ لزيادة المبالغة في ماذا؟ في تشبيه صخر، وأنه تهتدي ماذا به الهداة وتأتم به الهداة. فإن قولها كأنه علم واف بالمقصود، لكن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة. هذا النكتة الأولى. النكتة الثانية تحقيق التشبيه، والمراد من ذلك أن التشبيه قد تحقق بدون هذه الكلمة، بدون الختم المذكور، هذه النكتة الثانية. تحقيق التشبيه بمعنى أن التشبيه قد تحقق في رتبة سابقة، إلا أن المتكلم أراد أن يؤكد ويحقق التشبيه، فختم البيت بما يفيد هذه النكتة. مثل الخطيب لذلك بقول الشاعر كأن عيون الوحش.
وهذا تحقيق تشبيه مختص بالتفسير الأول للإيقاع.
لا النكتة للنكتة. لا هذه فقط النكات. لا مثلا في البيت في 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 الناس أيضا قد يكون حقق التشبيه.
قلت أنه ختم البيت ما
يصير. هذا حسب التفسير الأول قاعد نتكلم لنا. لا يعني هو مثال شعري وحسب القول الأول. هذا المصنف ذكر هذين النكتتين للإيغال في القول الأول لكن مو مختصة بالقول الأول، تأتي في جميع الأقوال. يقول كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق به. هنا ما هو معنى هذا البيت؟ معنى هذا البيت أن الشاعر يريد أن يبين كثرة الصيد للوحوش فإنهم كانوا جالسين في الخيام وكثر صيدهم فكانوا يأكلون هي بعضهم يعني بعضهم في نقل القصة يقولون يأكلون ولا في البيت ما يبين كانوا يأكلون ولا يبقون إلا الرؤوس. هاي حيثة الأكل مو مهمة الآن. بين هذا المطلب في هذا التشبيه يقول عيون الوحش حول خبائنا حول خيامنا كأنها الجزع، والمراد من الجزع هو عبارة عن الخرز اليماني لعله العقيق الذي فيه سواد وبياض. فعيون الوحش كالجزع. ما هي علاقة عيون الوحش بهذا اللون؟ يقولون أن الوحش كالضبي والبقرة إذا كانت حية فعيونهما تكون كلها سواد، وإذا ماتت شيئا فشيء يبدو البياض في عينيها. فعندما نقول هي عندما يقول الشاعر عيون الوحش كالضب مثلا فيها سواد وبياض، يعني وش؟ يعني تهو الأنطرية تدل على طراوة الموت، لا أنها حية، لا أنها حية لأن الوحش تكون سوداء، ولا أنها قد ماذا قد مضى عليها فترة من الموت وإلا كانت كلها ماذا بيضاء، لكن هي عينها ما زال فيها سواد وبياض دلالة على طراوة الموت. الآن توميت كم ساعة، لأنه عندما تموت شيئا فشيء يبدو البياض في عينها. واضح المعنى؟
واضح.
فهذا يدل على كثرة الصيد.
واضح بس خلاف المبالغة هذا.
الآن ما في مبالغة، تشبيه. الآن بين تشبيه. إذن عندما قال الشاعر أن عيون الوحش حول الخباء كالجزع دل ذلك على أن عيون الوحش ما هي لونها؟ لونها أبيض مع سواد، صحيح؟ أنت لو انتهينا ثم بعد ذلك ختم البيت وقال الذي لم يثق بي، انتهى التشبيه، انتهى. أن عيون الوحش كالجزع يعني كالحجر اليماني الذي فيه بياض وسواد. فعلمنا من هذا التشبيه أن عيون الوحش بيضاء وسوداء، فيها أبيض وأسود، يعني طرية الموت. ثم قال الشاعر ما اكتفى، قال الذي لم يثقب. ما معنى الذي لم يثقب؟ قالوا الخرز الذي لم يثقب يعني ماذا؟ يعني الخرز الذي ما زال على هذا اللون وهو البياض والسواد، غير المثقوب يعني ماذا؟ يعني البياض المخلوط بالسواد. فهذا تأكيد للتشبيه، واضح؟ فهذا هنا تحقيق للتشبيه، تأكيد للتشبيه. ولهذا قال يقول كزيادة المبالغة في قولها أي في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم أي تقتدي الهداة به، كأنه علم يعني أي جبل مرتفع، كما أن الناس يهتدون بالجمل المرتفع يهتدون بصخر، في رأسه نار يعني في رأس هذا الماذا في رأس الجبل نار، فقولها كأنه علم واف بالمقصود عن التشبيه بما يهتدى به، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغتين. واضح؟ يقول نكتة ثانية، وتحقيق التشبيه أي وكتحقيق التشبيه، هي تحقيق معطوفة على زيادة فتكون مدخول الكاف يعني وكتحقيق التشبيه، وتحقيق أي وكتحقيق التشبيه في قوله كأن عيون الوحش حول خبائنا أي خيامنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق بي. الجزع بالفتح الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض شبه به عيون الوحش. واضح؟ وأتى بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه، لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. قال الأصمعي الضبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سواد، فإذا ماتا بدا بياضهما شيء فشيء يبدأ البياض حتى عقفتها يصير كلها بياض، وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعدما هي عندنا موتت، هي ماتت الظاهر أو موتت، موتت يقولون ماتا فعل ماذا؟ فعل لازم صحيح؟ فهنا الظاهر اشتباه ماتت يعني موتت
بعدما موتت
ما له معنى موتت الظاهر، أنا عادتها ماتت المفروض. المهم قتلت تقول بعدما قتلت لأنه صاد بعدما صيدت موتت، خب مبني المجهول ما يصح في ماتت، خب بعدما ماتت ليش بعدما ماتت؟ يقول لأن لو كانت حية تكون كلها وإيش كلها سواد، فلما شبهها بالجزع يعني هذه ماتت مو أي موت بعد طراوة الموت يعني قاعد يصيدون كثير. واضح؟ خب يقول والمراد كثرة الصيد يعني ما أكلنا مما أكلنا كثرة العيون، كان يأكلون خلون الروس بس يأكلون خلون، يقول يعني مما أكلنا كثرة العيون عندنا كذا في شرح ديوان امرئ القيس. فعلى هذا التفسير يختص الإغال بالشعر، وقيل لا يختص بالشعر بل هو ختم الكلام بما يصير عام يعني النسبة عموم خصوص مطلق. يقول بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، ومثل لذلك في قول في غير الشعر مثال واضح بقوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هكذا نقول بالنسبة إلى النثر وبالنسبة إلى غير الشعر يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هنا عندنا وهم مهتدون المعنى يتم بدونها، لأنه لا إشكال ولا شبهة عندما يقول الباري لهم اتبعوا المرسلين والذي لا يسألكم أجرا قطعا هو ماذا؟ مهتدي، لأنه كيف يتبع غير المهتدي؟ فكونهم مهتدون كون الرسل مهتدون مما هو معلوم، من الأمر بالاتباع ومن القرائن الخارجية أن الرسل متبع مهديون، لكن ختم الكلام بقوله وهم مهتدون لأجل الحث على الاتباع. والترغيب في ماذا؟ في مسايرة الرسل واتباع طريقتهم وأثرهم. قال ومثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فبقوله بقوله وهم مهتدون مما يعني ومثل بقوله وهم مهتدون. واضح؟ بقوله متعلق بمثل. ومثل بقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة. إلا أن هي لا محالة من وين جاية؟ إما قرينة خارجية أو من نفس الأمر بالاتباع. إذا أمرك المولى بالاتباع شخص، يعني قطعا هو ماذا؟ مهتدي. يعني العقل يدرك، العقل الفطري يدرك ذلك، والعقل الأول يدرك ذلك. يقول: إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب الرسول. هذا تمام الكلام في المحصل الرابع. المحصل الخامس يأتي، وصلى الله على محمد.